السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الزمر: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. بدأنا في الحديث السابق في هذه السورة الكريمة، وهي السورة 39 من كتاب الله عز وجل، سورة الزمر، وهي من السور المكية التي نعرف من خصائص السور المكية ترسيخ أمر العقيدة في قلوب المؤمنين، أمر التوحيد وضرب الأمثلة في ذلك، وبيان أن الله سبحانه تبارك وتعالى الذي تفرد بالخلق هو الوحيد سبحانه وحده الذي يتفرد بالأمر بالتشريع، وهو الذي يتفرد بالعبادة وحده لا شريك له، أن يعبد دون من سواه. فبدأ بذكر هذا الكتاب العظيم، قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يعني أن هذا القرآن العظيم نزل من عند الله، نزله الله سبحانه إنزالا وتنزيلا من عنده، نزل من السماء إلى الأرض عن طريق جبريل، جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة. نزل هذا القرآن فيه الأحكام الشرعية، وفيه الهداية لهذه الأمة، وفيه النور من الله سبحانه وتبارك وتعالى. تنزيل الكتاب من يبقى هنا بدء الإنزال من عند الله، والانتهاء إلى هذه الدنيا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، ليتعلم الناس منه صلوات الله وسلامه عليه أحكام الله. تنزيل الكتاب من الله، وهذا الكتاب الكتاب المعهود، فاللام للعهد، يعني هذا القرآن العظيم، الكتاب الذي تعرفونه وتعهدونه تعهدونه هو هذا المصحف العظيم. تنزيل الكتاب من الله، من الله، الله الذي تفرد بأن يعبد وحده لا شريك له، فالله المألوه المعبود سبحانه، العزيز الذي لا يحتاج إلى أحد، الغالب على أمره سبحانه، القاهر فوق عباده، الذي إذا قضى أمرا مستحيل أن يغالب وأن يمانع فيه، الحكيم الذي له الحكمة العظيمة البالغة في إنزال هذا الكتاب على هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الوقت بهذه الطريقة، أن ينزل منجمة، لا ينزل في وقت واحد، ولكن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إن وعبر بنون العظمة هنا، فالكتاب عظيم والله عظيم سبحانه، أنزل هذا القرآن الذي تكلم به سبحانه تبارك وتعالى، وأمر عباده أن يحفظوه وأن يعملوا بمقتضاه، أن يعملوا بما هو شرعه الله عز وجل فيه. قال: إنا أنزلنا إليك، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس إلى غيره، الكتاب بالحق، بقراءة الجمهور الكتاب بالحق، وقرأها بالإضغام الكتاب بالحق، قرأها وعمر بخلفه ويعقوب أيضا بخلفه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي فيه الحق، نزل فيه الحق ومتلبسا بالحق، نزل حقا من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قبل ذلك أنه أنزله الله عز وجل في ليلة القدر، قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فقال ابن عباس: نزل إلى السماء الدنيا من عند الله عز وجل، من اللوح المحفوظ نزل إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في خلال عمره في دعوته صلوات الله وسلامه عليه. قال: فاعبد الله مخلصا له الدين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يخلص له الدين. قال فاعبد الله مخلصا له الدين. إخلاص الشيء معنى تنقية الشيء. تقول خلصت الماء من الشوائب، أخلصت العسل من الكلورة والشوائب، يبقى هنا أخلص الدين لله، خلص الدين، نقي الدين، فاجعله له وحده، لا يكون في هذا الدين شائبة شرك، لا يكون فيه كلورة من كلورات الكفر والبعد عن الله سبحانه. والله أغنى الأغنياء عن الشرك سبحانه تبارك وتعالى، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الذي يعمل عملا لله ولغير الله يتوجب العمل للاثنين، يقول هذا لله ولفلان، فالله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، لا يريد هذا العمل ويرده على صاحبه، واذهب لهذا الشريك فخذ منه الثواب إن كان يقدر على ذلك. العمل لا يكون إلا لله وحده لا شريك له، فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله غيره سبحانه في الدعاء، في النداء، في صلاته، في صومه، في جميع عباداته. العبد يتوجه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى وحده، ما ينفعش أنه ينذر يقول هذه لله ولسيد فلان، لا يكون النذر إلا عبادة، ولا تكون العبادة إلا لله وحده لا شريك له. يبقى الإنسان حين يدعو يقول يا الله، يا الله، يا سيدي فلان، يا فلان، لا يدعو مع الله غيره سبحانه، وإنما يخلص لله. فأمر سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه بأن يخلص لله، وهو الذي لا يشرك بالله صلوات الله وسلامه عليه، فكأن الأمر له من باب إياك أعني واسمع يا جار، فأنت يا محمد عليه الصلاة والسلام مأمور أن تعبد الله، ومنهي أن تشرك بالله سبحانه، وهو لا يفعل ذلك ولا يقع في الشرك. يبقى كأن الخطاب لغيره عليه الصلاة والسلام، اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرناه وفيما اجتنبه صلوات الله وسلامه عليه. فاعبد الله مخلصا له الدين، يبقى بكل أنواع العبادة تقرب إلى الله عز وجل وأنت مخلص لله، لا تشرك به أحدا سبحانه تبارك وتعالى. ألا لله الدين الخالص، تأكيد على هذا المعنى العقدي، الدين لله سبحانه تبارك وتعالى. الدين التشريع من عند الله سبحانه، التقرب بتطبيق هذه الشريعة يكون لله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الدين من عند الله، والتقرب بتنفيذ هذا الدين لله سبحانه تبارك وتعالى، تخلص له في العبادة. كل عمل من العبادات يحتاج الإخلاص، والإخلاص لا يكون إلا بنية، حتى تفرق بين عمل وبين عمل آخر. ولذلك كانت كل عبادة من العبادات حتى يثاب عليها العبد لا بد من النية. فجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. العمل الصالح لا تؤجر عليه إلا بنية خالصة لله سبحانه. وكم من عمل يعمله الإنسان ويكون ظاهره الصلاح ولا يساب عليه، فيكون هذا العمل في باطنه أنه يعمل عملا صحيح ظاهره الصلاح، ولكن يريد به السمعة، يريد به الرياء، يريد به أن يعرف الناس أن هذا يعمل العمل الصالح. ولكن لا يستقيم العمل الصالح على طريق الله سبحانه إلا بالنية الخالصة من العبد. لذلك احتاج كل عمل إلى نية، أي عمل فيه قربة، أي عمل فيه ثواب، لا بد من نية صحيحة من العبد حين يعمله. ولذلك قال العلماء: هذه الآية فيها دليل على وجوب النية في كل عمل يعمله الإنسان، ومن أعظم الأعمال التي يعملها الإنسان الصلاة والوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به. يبقى الصلاة لا بد فيها من نية، الوضوء أيضا لا بد فيه من نية، وبعض أهل العلم خالف في ذلك، فذهب الأحناف إلى أنه لا يشترط للوضوء النية، وكأنهم حكموا على أمر الوضوء بأنه رفع الحدث، إنه حكم إزالة النجس، إزالة النجس عن الإنسان لا يحتاج فيه إلى نية، قالوا فكذلك رفع الحدث منه. إزالة النجس، لو أن على ثوب الإنسان نجاسة أو على بدنه نجاسة لم تصح صلاته بهذه النجاسة، يبقى يلزمه أن يغسلها. فلو أنه غسل ثوبه أو غسل يده أو غسل عضوا من أعضائه وهو لا يستحضر نية إلا أنه يريد تنظيف،
فغسل هذا الموضع بالماء حتى أزال منه النجاسة، يبقى على ذلك صار الآن هذا الإنسان طاهرا مع أنه لم ينوي. لو أن عليه نجاسة ونزل عليه ماء من السماء فأزال هذه النجاسة فصار الآن طاهرا من النجاسة، ولكن ليس متوضئا. لا يكون الوضوء ولا يكون الاغتسال من الحدث لرفع هذا الحدث إلا بنية، ألا لله الدين الخالص، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث إنما الأعمال بالنيات. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي رواه الإمام الترمذي وأيضا هذا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء شطر الإيمان. هذا لفظ الترمذي ولفظ الإمام مسلم. الطهور شطر الإيمان، التطهر هذا جزء من الإيمان، الوضوء شطر، فلا يكون شطرا من الإيمان إلا وهو عبادة. يبقى الوضوء هذا العمل الذي ليس هو صلاة ولكنه شرط لصحة الصلاة هذا عبادة، ولذلك قال: الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان إلى آخر الحديث. فبدأ بالطهور أو بالوضوء، فلا يكون هذا الوضوء وضوءا تؤجر عليه إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. أيضا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتوضأ يخرج أو تخرج خطاياه وذنوبه مع آخر قطر ماء، يبقى كلما مر الماء على عضو من أعضاء الوضوء خرجت معه الذنوب، فكيف يكون الوضوء بهذا القدر العظيم يكفر الله عز وجل به الذنوب ولا يكون عبادة؟ ولا يكون عبادة، لابد حتى ينفي الله عز وجل عنك الذنوب وحتى تصح صلاتك لابد من الوضوء، والوضوء لا يكون إلا بنية. يبقى لابد وأن تنوي هذا الوضوء عند البداية، كنت تستحضر النية أنك تتوضأ فتفرق بينه وبين غسل الوجه مثلا بغرض التنظف أو بغرض التبرك. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني الذين عبدوا أصناما من دون الله سبحانه. والأولياء جمع ولي، والولي من الولي، والولي القرب، فتقول هذا ولي، هذا قريب، هذا قريب، فيتخذ وليا، يتخذ قريبا له أو شيئا قريبا منه، يتخذه مدافعا له وحاميا له ومناصرا وناصرا له. وهنا الأولياء اتخذوا هذه الأشياء من دون الله سبحانه وتعالى يتقربون إليها ويطلبون أو يرجون نفعها وأن تمنع عنهم ضرا من الأضرار أو أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى اتخذوا أولياء من دون الله يوالونهم ويعادون فيهم، فهذه الولاية. يقول الله سبحانه: والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا يقربون، لأنهم يقولون ذلك، يدافعون عن أنفسهم حين يقال لهم: هذه الأصنام التي تعبدونها تنفعكم تضركم، تملك لنفسها ذلك فضلا عن أن تملك لغيرها؟ فيقولون لها، هم يعرفون أن الصنم هم اللي صنعوا بأيديهم، أن هذا الوثن الذي يعبدونه هم اللي نقوه من الحجارة ومن غيرها، طب كيف تعبدونها؟ فالشيطان يلقي في قلوبهم بهذه الحجة الباطلة: إن نعبدها لتقربنا إلى الله سبحانه. يعني كأنهم عايزين يقولوا إن عبادتنا أصلا لله، ولكن هذه الأصنام واسطة، واسطة بيننا وبين الله سبحانه. من الذي جعل هذه الأصنام واسطة بينك وبين الله سبحانه فتعبدونها من دون الله وهي لا تملك لنفسها ولا لكم نفعا ولا ضرا؟ فيقولون ذلك: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، ازدلافا إلى الله، تقربا إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى بذلك. والإنسان حين يتقرب إلى الله لا يتقرب إليه إلا بما شرعه سبحانه وتبارك وتعالى. ما ينفعش الإنسان ينقي نفسه عبادة من العبادات ويتقرب إلى الله بالشيء الفلاني، وإذا كان الإنسان يأنف أن يعطي له آخر شيئا على وجه الهدية إلا أن يكون يحب هذا الشيء الذي يهدى إليه. فلو جاء إنسان نقالك من دماغه شيئا أنت تبغضه وأنت تكرهه، قال لك: أنا هعمل لك هذا الشيء الفلاني، فأنت ترفض هذا الشيء، إزاي تعمل الحاجة اللي أنا بكرهها هذه؟ فكيف يتقرب إلى الله عز وجل بما يكرهه الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا يرضاه هو لنفسه؟ فالله سبحانه يخبر عنهم أنهم يجادلون بالباطل ويقولون إنها تقربنا إلى الله زلفا. قال: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله يحكم بينهم أي يوم الفصل ويوم القيامة، يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، فيحكم بين أهل الأديان فيما اختلفوا فيه. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقال المشركون الملائكة بنات الله. عبد هؤلاء المسيح، وعبد هؤلاء العزير، وعبد هؤلاء الملائكة، وعبد هؤلاء الأوثان والأصنام. فالله يحكم بين هؤلاء الجميع فيما اختلفوا وزعم كل منهم أنه على الحق فيه، فيجازي كل إنسان بما يستحق. وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتبارك وتعالى يقول لعباده يوم القيامة: ألا يحب من كان يعبد شيئا في الدنيا أن يتبعه؟ تحب ذلك اللي كان يعبد شيئا في الدنيا يتبعه الآن؟ فيقولون بلى، عايزين أيوة اللي كان يعبد شيئا يتبعه. فمن كان يعبد الشمس يرى الشمس أمامه، اتبع هذه الشمس، فيجري وراء الشمس حتى تهوي به في النار. ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، من كان يعبد الجان يتبع الجان إلى النار والعياذ بالله. من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان في هيئته فيتبع إلى النار، من كان يعبد العزير يمثل له شيطان في هيئته فيتبع إلى النار. وهكذا كل من عبد من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى آلهة اتبع هؤلاء إلى النار والعياذ بالله. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب، الذي كذب على الله وافترى على الله سبحانه وقال الله يحب كذا والله يريد كذا، فأمر العبادة بمعصية الله سبحانه وزعم أن الله يريد ذلك، أمر العبادة بالكفر وبالشرك بالله، فالله يقضي ويحكم بين هؤلاء يوم القيامة. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، من كذب على الله وافترى على الله وكفر بالله استحق من الله أن يضله، والله يهدي من يشاء فضلا منه سبحانه، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه تبارك وتعالى، ولا يسأل عما يفعل. والإنسان يقول ليه فلان هذا كان ضالا وليه فلان هذا كان مهتديا، الله يفعل ما يشاء سبحانه، وليس الأمر بيد الإنسان ولا بيد المخلوق، وإنما الهدى هدى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه لعمه أبي طالب أن يهديه الله وأن يدخل في هذا الدين، وكان يدعو عمه لذلك حتى آخر حياته، ومع ذلك قضى الله أن يموت أبو طالب على الكفر. آخر كلمة قاله وهو يموت هو على ملة عبد المطلب، والله يحكم ما يشاء سبحانه. حزن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في غاية التألم والتوجع لعمه، والله سبحانه تبارك وتعالى يقول له إنك لا تهدي من أحببت، هتزعل لي؟ الأمر مش بإيدك أنت، كلهم كانوا في ضلالة فهدينا من أردنا، من استحق ذلك هدينا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي رباه والذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يدخل فيه، والذي تمنى أن يدخل في الدين ولكن خشية أن يقول أنه خاف من الموت فدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عجيب جدا منه، في آخر حياته يموت على ذلك أنه على ملة عبد المطلب، أي على الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا ربنا لا يهدي من هو كاذب كفار، من علم الله سبحانه تبارك وتعالى في قلبه الكفرة ومن في لسانه التكذيب لهذا الدين، فالله أعلم به أنه لا يستحق ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يعز الله عز وجل هذا الإسلام بأحد العمرين، إما أبا جهل، أن يعز الله عز وجل الإسلام بأبي جهل، أو بعمر بن الخطاب، وكان الإثنان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، كل منهما يريد الفك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين. فإذا بالله يمن على عمر رضي الله عنه فيدخل في هذا الدين ويخذل أبا جهل ويصر على ما هو فيه حتى يقتل ويلقى في قليب بدر في يوم بدر. فالله يهدي من يشاء، هو أعلم من يستحق الهدى فيهدي سبحانه. خلقه وعلم أن هذا للجنة سبحانه تبارك وتعالى، وخلق هذا للنار، والله يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال لنا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، والهدى من الله عز وجل على أمرين، يهدي بمعنى يدل، وهذا للجميع، يدل المؤمن ويدل الكافر، ينزل الكتاب ويرسل الرسول عليه الصلاة والسلام. ويهدي بمعنى يعين على التحويل، يحول القلب من قلب منكوس إلى قلب معتدل مستقيم، فهذا لا يكون إلا للمؤمنين. يبقى يهدي الله عز وجل جميع خلقه بأن يدلهم على الصواب، هذا صراطي المستقيم، هذا طريق الله سبحانه، امشوا هنا، احذروا الشيطان، احذروا كذا، احذروا كذا. لكن المؤمن له العون من الله، يعينه الله سبحانه تبارك وتعالى، الذي يعلم الله عز وجل من قلبه أنه كاذب وأنه كفار، إن الله لا يهدي. لا يهدي بمعنى إيه هنا؟ بمعنى لا يحول، لا يعينه على أن يسلك الطريق السوي، لأنه لا يستحق ذلك. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. هؤلاء الذين يزعمون أن الله اتخذ الملائكة بنات، اتخذ المسيح ولدا، اتخذ كذا، قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا، أن يجعل لنفسه ولدا، مستحيل أن يتناسل كما يتناسل البشر. البشر لعجزهم ولضعفهم يحتاجون لبقاء نوعهم، فكان البقاء بهذا التناسل. أما الله سبحانه القوي العزيز لا يحتاج إلى أحد. الإنسان يكون صغيرا يصير شابا قويا مغرورا، ثم يصير شيخا فانيا كبيرا، هذا الإنسان. فيحتاج من يكون بعده يعينه، فإذا مات خلفه بعده. ولكن الله الحي الذي لا يموت سبحانه تبارك وتعالى لا يحتاج إلى أحد، فهو الأزلي الأبدي سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان لا يقيس الخالق على نفسه، الإنسان مخلوق ضعيف، والله الخالق القوي الذي لا يحتاج إلى شيء. لو أراد الله أن يتخذ ولدا، لو أراد أنه يخلي لنفسه ولدا، مستحيل أن يكون عن طريق التناسل أو طريق اتخاذ الصاحبة. الله لم يلد سبحانه، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لا أنه خلف ولدا سبحانه تبارك وتعالى، ولم يولد، لم يكن له أب يأتى به، حاش له سبحانه تبارك وتعالى، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد من الخلق، لا يكفيه أحد سبحانه تبارك وتعالى، لا مخلوق إنسي ولا جني ولا ملكي ولا شيء يكفيه سبحانه تبارك وتعالى. فلو أراد الله أن يصطفي ويقول هذا ولد ولا يكون ولدا على الحقيقة، لاصطفى من خلقه ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى، لاصطفى، اختار فلان هذا أجعله مني بمنزلة الولد، ولكن حاش له سبحانه، لا يتخذ ولدا وليس له صاحبا سبحانه. قال سبحانه تنزيها له، فالإنسان حين يسمع ذلك يقول سبحان الله، لا يحتاج ربنا إلى شيء سبحانه، لا صاحبة ولا والد ولا ولد سبحانه، ولم يكن له كفوا أحد. قال سبحانه هو الله الواحد سبحانه تبارك وتعالى الذي لا شريك له، المستحق للعبادة وحده لا شريك له، القهار الذي قهر كل شيء وغلب كل شيء وعلى على كل شيء، فله القهر وله العلو على كل شيء سبحانه، وهو الواحد القهار. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.